بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان منزلة ومكانة السنة والرسالة واتباع سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود
أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة.
نعم، هذه مزايا وثمرات وآثار اتباع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومنهاجه. فكل خير في اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام العزة والكفاية والنصرة والهداية والفلاح والصلاح والنجاح والنجاة والسعادة في الدارين مرهونة بمتابعة سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل الشقاوة والذلة والخوف والضلال كلها والصغار لمن خالف أمره عليه الصلاة والسلام. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية. الولاية إما بالكسر من الإمارة، لأن أصحاب الإيمان هم أصحاب القيادة في الحقيقة، أصحاب القيادة والسيادة والسعادة والريادة في الدنيا والآخرة. وقد يقول قائل أو يأتي بعض المنهزمين من المسلمين فيقولون إن هذا الكلام إذا قارناه بواقع الناس اليوم نجد أن هناك تخلفا لمثل هذه الآثار والثمرات في حياتهم. والجواب أن ذلك إما أن يكون راجعا إلى واقعهم ووضعهم هم، فهم قد قصروا في الشريعة والعقيدة وتطبيق الإيمان بالله عز وجل والقيام بأركان الإسلام وشعائره، كالاضطلاع بمهمة الدعوة إلى الله وإعزاز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصاب المسلمون جراء هذا التقصير بأنواع من تخلف وعد الله لهم، أو يكون مرد ذلك إلى أنه نوع ابتلاء وامتحان، فقد جعل الله عز وجل الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا لأهل طاعته، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وإما أن يكون يصرف عنهم من الشرور ما هو أعظم مما وقع عليهم، أو أنه رابعا يدخر لهم من الأجر والثواب في الآخرة على حسب صبرهم وقدرتهم على التحمل والابتلاء. كذلك ما يتعلق بأن تكون الدولة والقوة والمنعة لأعداء المسلمين كما هو واقع في بعض الأحوال، فبعض القوى التي لها نوع سيطرة، ونقول نوع لأن
السيطرة كلها والهيمنة كلها لله وحده والقوة لله وحده، فلا يأتي منهزمون وهم كثر في الأمة يعلق القوة على الغرب أو على الشرق أو على أي قوة أرضية، فهؤلاء ما هم إلا عبيد الله وقلوبهم بين يدي الله عز وجل. فكم من دول عظيمة كان لها قوة في التأريخ اضمحلت وزالت، وهكذا سنة الله عز وجل. فليتنبه لهذا، لأن بعض الناس قد يكون عنده تشوش أو تشويش في هذا التصور الصحيح، وقد يذكر بعض أحوال المسلمين في الضعف فيضعها على سبيل الاستمرار، وهذا أمر ينبغي أن يلاحظ. إذن هذه الولاية، وقد يكون المراد الولاية بالواو وهي المحبة أو شدة المحبة، لأن الولاية من درجات المحبة العشر، المحبة والتتيم وتأتي الولاية. الولاية بالفتح يعني المحبة، ولهذا جاء في الحديث من أطاع لله وأعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني محبته سبحانه. فإذا الولاية والولاية هي لأهل الإيمان والطاعة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم
بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
يكون وين اسمها؟ وين خبرها؟ حتى
بأن لا حتى يكون
الله هو يكون هو، نعم، هذا أحب، هذا اسمها مرفوع،
نعم،
ويأتي خبرها منصوبا،
نعم،
حتى يكون هو أحب،
حتى هو يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
أحسنت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، وكذا مسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث عظيم. نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أقسم أنه لا يمكن أن يؤمن حتى يكون هو عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمحبة أربعة أنواع ذكرناها سابقا، ونأتي هنا في مجال التعبد أربعة أنواع: محبة شرعية وهي محبة الله ورسوله، ومحبة صالح المؤمنين الحب في الله، هذه محبة شرعية. المحبة الثانية محبة شركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة العظمى وأعلى درجات المحبة إنما تكون لله، يحب الله لكن يحب القبر أو صاحب القبر مع الله، ويتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، هذه محبة شركية. المحبة الثالثة محبة بدعية، بمعنى يحب الله أو يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه يمارس بعض الأعمال والمحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صحابته رضي الله عنهم، كالدعاء عند القبور مثلا أو الاحتفال ببعض المواسم التي لم يفعلها خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه محبة بدعية. المحبة الرابعة محبة جبلية وطبيعية، تحب الولد، تحب الوالد، وتحب الأخ والزميل، وهكذا ومحبة سائر الناس، هذه أنواع المحبة الأربعة. فليكن لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام أعلى درجات المحبة في قلبك وفي نفسك، ولا يمكن أن يحقق الإيمان إلا من أحب الله سبحانه وأحب رسوله، وكانت محبته لله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فاللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين، والماء البارد على الظمأ. نعم.
وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره.
نعم، أقسم الله عز وجل أن من لم يحكم الله سبحانه ورسوله، يعني يتحاكم إليه في مجال الحكم العام وفي مجال الأحكام أيضا الخاصة، كالأحكام مثلا في الأحوال الشخصية وفي البيت وفي الأسرة وغيرها، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، كل ذلك يجب أن يكون التحاكم لله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والآية في هذا عظيمة، آية الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس المجال مجال اختيار، إذا قال الله وقال رسوله الكل يسمع ويطيع، وليس مجال اختيار للعبد هل يختار حكم الله وحكم رسوله أو يختار حكم غيره، بل لا بد أن يتابع حكم الله. وأعظم من هذه الآية، وكل آيات الله عظيمة أعظم وأبلغ في الدلالة، قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى. مش بعد حتى، دائما اللي بعد حتى هي الشروط، يحكموك فيما شجر بينهم ولا يكفي يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعض الناس يحب حكم الشريعة لكنه يقول والله يعني فيه في حكم الشريعة يداخله شيء من حظوظ النفس، ولهذا بعض الناس لو يحكم عليه القاضي وقد يكون هو الحكم عليه يداخله شيء ينبغي للإنسان أن يسلم. فإن حكم القاضي فيما يتعلق بما لا يخالف حكما نص عليه الكتاب أو السنة فهو من الأحكام الشرعية، وكذا القضاء الشرعي وما يراه ولي الأمر بالمعروف، كل هذا من أحكام الشرع. فلا يكون في النفس حرج منه، مثل بعض النساء اليوم يكون في نفسها حرج من الحجاب، ما يمكن أن تحب الله ورسوله وهي بتكره الحجاب، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا يجوز أن تجعل للشيطان على قلبك أو على نفسك سبيلا في الرضا بحكم الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. والثالثة: ويسلموا تسليما. سلمنا إذا جاء حكم الله، سلمنا إذا جاء حكم رسول الله، سلمنا. بعض الناس تقول له: يا أخي أنت لا تصلي والواجب عليك أن تصلي، وهكذا جاء الكتاب وجاءت السنة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحض على الصلاة والصلاة في جماعة، فيهز رأسه وكأن الأمر لا يعنيه. يجب عليه أن يسلم. كذلك عند الربا تقول له: الربا حرمه الله، فيقول: هذه معاملات اقتصادية معاصرة تقتضيها الحاجة. أو يأتي مثلا في مجالات أخرى، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الزواج، في النكاح، في غيره، فيهز رأسه وكأن الأمر لا يعني. يجب على العبد أن يحكم الله ورسوله ولا يكون في نفسه حرج من حكم الله ورسوله ويرضى ويسلم تسليما. وجاب تسليما تأكيد، ما يكفي يسلم، تسليما تأكيد على أن مقتضى نهاية التسليم لأمر الله ورسوله. فلنتحقق أيها الإخوة من هذه الأمور، وإذا جاءك أمر الله وأمر رسوله وتأكدت من صحة النقل وقطعيته فالتزم. الصحابيات لما جاء الأمر بالحجاب يعني وضعنا الجلباب على رؤوسهن واعتجرنا بجلابيبهن. الصحابة لما نزلت آية تحريم الخمر أهرقوها ورموا الخمر حتى يقال أنه سال الخمر في أزقة وسكك المدينة لأنهم نبذوه وتركوه. هنا يأتي التسليم. وكم من الناس لو مقصرين ومع هذا يجادل ويدخل الشيطان عليه في مسائل كثيرة، فلنتنبه أيها الإخوة لمثل هذا. نعم.
ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به،
ثم يسلم له تسليما،
ثم يسلم له تسليما
وينقاد له انقيادا. في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، هل النفي لمطلق الإيمان ولا النفي لكمال الإيمان؟ ها، لكماله وصحته. نعم نعم.
وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن،
وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن أتى بأركانه وانتفت عنه الموانع، ومن لم تتحقق فيه بعض هذه الصفات التي هي صفات الكمال. نعم.
وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم.
هذا هو شأن المؤمن، دائما يختار ما اختاره الله عز وجل. أيها الفقير لا تقلق، قد اختار الله لك ذلك، ولكن اجتهد في السعي في الرزق. أيها المسؤول أو اللي مثلا في المنصب أو الذي ترك المنصب، ما اختاره الله لك أفضل ممن يختاره لك العباد. وهكذا في كل أمر، بعض الناس في مجالات الدنيا يكون عنده مشاحة، أو بعض الناس يبتلى بمصيبة، يقع عليه حادث، يفقد ولدا أو عزيزا فيجزع ويتسخط، بعض الناس يمرض ويأتيه الابتلاء بالمرض ومع هذا يتسخط. لا يا أخي، ارضى بما قسم الله لك، ما اختاره الله لك وقدره عليك أفضل من اختيارك لنفسك. فلنعود أنفسنا هذه الصفة العظيمة من صفات المؤمنين. وكذا في الأوامر، كذا في الأوامر، أوامر الشرع تسلم لأن الله أمرك. الله أمرك بالصلاة، أمرك بإعفاء اللحية، أمرك بترك التدخين، أمرك بوجوب اتباع السنة في اللباس وهكذا. عظم النصوص وعظم أمر الله وأمر رسوله، وعظم النهي، عظم النهي بالترك والزجر، انتهي عن الشرك، انتهي عن القتل، عن الزنا، عن السرقة، عن الإضرار بالمسلمين، عن أذاهم بأي وجه من الوجوه، فالله قد أمرك بذلك. نعم.
بل إذا أمر
فأمره حتم،
فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره.
نعم، الخيرة في قول غيره. جيت أن تستفتي العالم، تستفتيه فأبان لك أن الفتوى هكذا حلال، واستدل لك بالدليل هذه المسألة لا بأس فيها، والدليل فيها قول الله وقول رسوله. هنا أنت في رأي العالم لست ملزما بأخذ رأيه، ولا سيما في مسائل الفروع. يعني مثلا بعض المسلمين اليوم على مذهب الإمام أبي حنيفة وبعضهم على مذهب الإمام مالك، وبعضهم على مذهب الشافعي، وبعضهم على مذهب أحمد رحمهم الله جميعا، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كل منهم على خير واجتهاد، لكن الخيرة في قول غيره، قول غير الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس، من العلماء، من أئمة المذاهب، إذا خفي أمره عليك. أما إذا استدل لك بالأدلة فيجب عليك أن تأخذ بالأدلة وتترك قول الإمام أو قول العالم. إذا صح الحديث فهو مذهبي، عجبت لقوم تركوا الإسناد وصحته يذهبون لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. متى تكون الخيرة في قول الغير؟ بشروط. إذا خفي أمره، يعني لم يتضح لك الدليل، وكان ذلك الغير من أهل العلم بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته. أما إذا كان من غير هؤلاء فلا خيرة في قوله أصلا، لأنه ليس للعام قول في الشريعة. وينبغي أيها الإخوة أن نتوثق في موارد الفتوى، لا تستفتوا إلا أهل العلم والدراية، العلماء الربانيين الراسخين في العلم، لأن الفتوى اليوم أصبحت بضاعة رائجة لدى كثير من المتعالمين أو أنصاف العلماء وأرباعهم، أو ممن هم على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الشبكات وهم مجاهيل، يفتون في الجهاد وفي الكفر وفي الشرك وفي الفسق وفي التبديع والتضليل والنيل من الأمة وعلمائها وولاتها وأحوالها، وهم مجاهيل. فكيف يكون لهم القول، ويكون قولهم حتما ممن أسلس قياده من هؤلاء الشباب الأغرار الذين يرون ما ينشر في هذه المواقع على أنه وحي منزل وأنه قال الله قال رسول. أبدا، لا خيرة للمسلم إلا في قول الله ورسوله، ولا خيرة لغيره من الناس سواء من المذاهب أو العلماء، إذا خفي أمره، بل إذا اتضح الدليل فخذ به. وكذلك إذا كان هذا الغير من أهل العلم، أما إذا لم يكن من أهل العلم بالله ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فالخيرة هنا للتابع في أن يختار ما دل عليه الدليل ولا يختار ما ليس عليه دليل. نعم. قال فبهذه الشروط
يكون قول غيره سائغ الاتباع.
يكون قول غيره سائغ، خبر كان،
يكون
منصوب،
يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع.
إذن عندنا مسائل. المسألة الأولى شروط قبول قول الغير بشرطين. الشرط الأول إذا خفي أمره، يعني يكون لك الخيار فيه، بينما إذا اتضح أمره بالدليل من القرآن والسنة قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لا خيار. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون ذلك الغير من أهل العلم بالكتاب والسنة وليس من عامة الناس. متى يكون قول الغير واجب الاتباع، ومتى يكون سائغ الاتباع؟ في فرق بين واجب الاتباع وسائغ الاتباع. واجب الاتباع إذا كان بالدليل من الكتاب والسنة يجب الاتباع، أما إذا ذكر المسألة من غير دليلها فهنا سائغ الاتباع، يسوغ للعامي أن يتمذهب في الفروع والمسائل الجزئية على مذهب أبي حنيفة ولا على مالك ولا على الشافعي ولا أحمد ولا على غيره من المذاهب المتبوعة، التي وجدت وتلقيت بالقبول من الأمة منذ عهد الأئمة إلى اليوم، فهذا سائغ الاتباع وليس واجب الاتباع إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين واجب الاتباع وسائغ الاتباع. نعم.
فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه،
بل يسوغ، لا بأس،
بل غايته أنه يسوغ له اتباعه.
نعم، أيضا بالشروط التي ذكرها العلم، أن يكون من العامة، أن يكون ليس له قدرة وليس عنده آلة وليس من أهل الاجتهاد، كل هؤلاء ليسوا داخلين في هذا العموم.
ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله.
إذا ترك المتمذهب في مذهب أبي حنيفة قول إمامه، أو في مذهب أحمد قول إمامه أو الشافعي لدليل ظهر له، لم يكن عاصيا لله ورسوله. والعبرة بأن لا يكون العبد معرضا نفسه لمعصية الله ورسوله. نعم. أما غيره فيجب الاتباع لقوله إذا كان مستندا إلى الدليل، ويكون الاتباع للأدلة لا لقوله، أو إذا كان غير ذلك فأقل ما فيه أنه يسوغ اتباعه. فأين هذا؟
فأين هذا ممن يجب عليه ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه
صلى الله عليه وسلم،
ويحرم عليهم مخالفته.
نعم. والعجيب أن فيه من متعصبة الناس، من يتعصب لقول الإمام ولا لقول الشيخ ولا لقول العالم ولا لقول يعني من يراه في الجماعة التي يرى قناعته أو الحزب. لا يجوز التعصب، ليس من شأن أهل الإسلام. التعصب يكون للحق، لقول الله ولقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فقول رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب على المكلفين اتباعه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أما غيره فلا حكم لأحد معه،
فلا حكم،
ويجب عليهم ترك كل قول لقوله. إذا قال الله وقول رسوله وقال رسوله نأخذ، وقال العالم الفلاني قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجب عليهم ترك كل قول لقوله.
فلا حكم لأحد معه،
الحكم لله وحده سبحانه، هذا في المسائل النصية والقطعية. وللإمام وللقاضي أن يحكم بما لا يخالف شرع الله عز وجل، وحكمه واجب الاتباع في هذا.
ولا قول لأحد معه.
نعم.
كما لا
إذا ظهر الحق فلا قول لأحد. إذا ظهر واتضح طريق الله فلا طريق لمعبد ولا طريق لسعد، الطرق كلها طريق رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
كما
ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية دليل على أن هناك تفصيلا فيما يعرف بمسألة الحاكمية، فانتبهوا لها يا طلاب العلم، وإنما هناك شروط وضوابط وضعها أهل العلم، فليس كل قول يخالف قول الله وقول رسوله فإنه كفر، لأن الله عز وجل وضع درجات ثلاث، قد يكون ظلما وقد يكون فسقا. نعم.
كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه،
وكل من، لأن هنا من للعاقل والحديث في المتبوعين أو من يسوغ اتباعهم،
فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا.
عظيم. إذن هناك فرق بين القول التأسيسي والقول لا، القول الإنشائي والتأسيسي. الإنشائي ليس معناه ضد المعنى، وإنما الإنشائي الذي أنشئ وأسس وقام ووجد، فهذا قول الله وقول رسوله. والعالم أو القاضي أو المجتهد أو الوالي يكون قوله قول المبلغ المحض، وليس قول المنشئ المؤسس، لأنه يأتي بحكمه من خلال اعتماده على قول القول التأسيسي والمنشئ الأصلي، وهو النصوص الشرعية. ما الفرق بين القول التبليغي المحو والإخباري والقول الإنشائي التأسيسي؟ القول الإنشائي التأسيسي هو قول الله وقول رسوله، والقول التبليغي المحضي الإخباري هو قول المبلغ، قول العالم، قول القاضي. وفرق هذا التأسيسي والإنشائي يجب اتباعه، وهذا يجب اتباعه إذا استند على القول الإنشائي التأسيسي.
فمن أنشأ أقوالا وأسس،
فمن أنشأ أقوالا، هؤلاء للمذاهب، للطرق، للجماعات، للفرق،
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله.
جميل. هناك ترى قواعد لمذهب أبي حنيفة، هناك قواعد وأصول عند الشافعي. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله لا يرى مثلا الاستدلال بالأحاديث الضعيفة مثلا، ويغلب القول بالقياس، هذا من أصول مذهبه. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن الاحتجاج بالحديث الضعيف أولى من الاحتجاج بالقياس، لأن الحديث الضعيف ولو كان ضعيفا فقد يكون له شواهد وقد يكون له طرق، وهو على الأقل له نسبة إلى السنة، لكن القياس رأي قد يكون رأيا أيضا مجردا، وقد لا يصيب العلة، وقد لا يكون متوافقا في أصله مع فرعه في الحكم، وهكذا. إذن أصول العلماء تختلف، فمن أسس قواعد وأصول بحسب فهمه وتأويله، معنى تأويله هنا ما يؤول إليه اجتهاده، وليس التأويل المذموم، بحسب فهمه أو تفسيره أو ما يؤول إليه اجتهاده.
لم يجب على الأمة اتباعها.
هل يجب علينا أن نتبع قول أحد من الناس كائنا من كان غير قول الله وقول رسوله؟ لكن ليس هذا مساغا للنيل من العلماء أو الوقيعة في الأئمة، سواء السالفين أو المعاصرين، يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدر اجتهادهم ونحبهم، لكن حب الدليل وحب السنة أحب إلينا منهم. نعم.
ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول
صلى الله عليه وسلم،
فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ.
صحيح. وهكذا في الأنظمة التي تحدث أو تنشأ، أو المنعيين بالقوانين، القوانين إذا جاءت لتنظيم أحوال الناس بشكل مواد لا تخالف قول الله ولا قول رسوله ولا أصول الشريعة، فهي من الأمور التنظيمية لا بأس فيها. ولهذا تجد نظام المرور، ما في القرآن أنه الإشارة الحمراء لا أقف عندها، لكنه حكم ولي الأمر، نسمع ونطيع، والذي يخالف يستحق عقوبة ساهر، ويستحق أيضا العقوبة أيضا التعزيرية والعقوبة الأخروية. فالأنظمة إنما شرعت من قبل ولي الأمر لمصالح الناس. كذلك العقود في المحكمة، البيع والشراء، كلها لا بد من التوثيق، هذا ليس في أحيانا عليه نصوص واضحة وقطعية، لكنها للمصالح الشرعية. نعم.
وإن خالفته وجب ردها واطراحها.
نعم، هي لم تخالف، هذه الأنظمة لم تخالف، وإن خالفت فالقاعدة معروفة، فإنها وجب ردها واطراحها، فخذوا بقول الله ورسوله واضربوا بقول عرض الحائط، هكذا كان الأئمة رحمهم الله.
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة.
ممتاز. إذن الآن هذه مرتبة ثالثة، الأقوال التي تأتينا والأخبار هي على ثلاثة مراتب، طبعا غير قول الله وقول رسوله، قول سائر الناس هي على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى إما أن توافق قول الله وقول رسوله وتستند إليها فيؤخذ بها. معي يا أخ فارس؟ إذن الأقوال التي ترد من غير قول الله وقول رسوله على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى إما أن لا تخالف قول الله وقول رسوله، تأتي موافقة فهنا يؤخذ بها. الثاني أن تأتي مخالفة لقول الله وقول رسوله فيجب ردها واطراحها. الثالث أن تكون موقوفة، يعني اجتهادية، ليس فيها ما يخالف وقد لا يكون فيها ما يوافق تماما، كأحكام الأحكام التعزيرية، أحكام القضاء، ما يرى أحيانا ولي الأمر له حكم خاص في وجوب اتباعه في ما تقتضيه المصالح العامة، لكن إذا أتاك أي قول فهو موقوف لم يخالف فإنك تتركه، ولم يوافق فإنك تأخذ به، فهو موقوف إن ظهر لك من خلال الاجتهاد والرأي والتأمل والاستقراء والتدبر فإنك تأخذ به، وإن لم فإنه يجوز لك ويسوغ تركه. إذن هذه ثلاثة مراتب للأخبار والأقوال التي تردنا من غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أحسن أحوالها
أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه.
ممتاز. جاءني واحد مثلا قال والله نحن عندنا في مذهب الإمام مالك أو الإمام الشافعي في هذه المسألة كذا، المكلف ليس مأمورا أن يأخذ بهذا المذهب، وقد يكون على خلاف مذهبه، فقد يكون حنبليا أو حنفيا في مسائل الفروع والجزئيات التي لا يجب أيضا التشديد على العامة فيها، وفيها سعة، وقد اختلف الصحابة واختلف الأئمة في مسائل كثيرة، ولا يثرب هذا على هذا، ولا يجوز أن تفرق كلمة المسلمين أو اجتماعهم، لأن قلوب المسلمين تجتمع على الكتاب والسنة، وكل هؤلاء الأئمة يتفقون على الكتاب والسنة. يجوز الحكم بها وقبولها والإفتاء بها أو تركها.
وأما أنه
يجب ويتعين، لا، اللي يجب ويتعين قول من؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذا، هذه مسائل دقيقة يحصل الخلط فيها بين كثير من الناس. أما أنه يجب ويتعين فكلا، كلا طبعا للزجر ليست فقط، لا، كلا يعني لا يجوز للإنسان أن يتعين عليه أو يجب أنه يأخذ قول أحد من الناس غير قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكلا يعني فحاشا وكلا، زجر عن أن يؤخذ قول غير الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يكون ما أخذ الاتباع. قال ولما، ليش ما قال ولم أو ولا؟ لأنه لما معناها حتى يأتي بالدليل فنأخذ به، لأنه فرق بين لم ولما، أن لما تكون لما قد يحصل، نعم، أقول جاء الضيف تقول لما هو يبي يجي، لما أم حسبتم أن تتركوا ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي يعني قد يأتيكم لكن لم ولا نفي مطلق لا يمكن أن يحصل. واضح الفرق بين لم ولما؟ لما لما قد يحصل ولم يحصل الآن لكنه قد يحصل، أما لم ولا جزم بأنه لن يحصل ونفي له كله. هل يدخل مثلا الكافر الجنة؟ لا، تقول لا، لكن المؤمن العاصي قد نقول لما، لأنه تحت حكم الله ومشيئته سبحانه. وهكذا في كل ما يأتيك أو تنتظره وسيأتيك، تزوجت يا فلان تقول لما، ما تقول لا، لأنك إن شاء الله بتتزوج وسيكون إن شاء الله لك أولاد، جاءك أولاد ما تقول لا، تقول لما، يعني إن شاء الله سيأتي. واضح الفرق؟ هذه من دقائق اللغة التي لا تخفى على شريفي علمكم. وبعد في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأسئلة كان في كم سؤال؟
نعم 5 أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا سائل يقول فضيلة
قرأت الأسئلة؟
سمي الشيخ،
هل قرأت الأسئلة؟
لما
لما، جميل، لو قلت لم معناها خلاص نمشي. تفضل.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول ما هي أنواع السنة وكيف نفرق بين السنة الواجبة والسنة المستحبة وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤال جميل ومهم. السنة لها معان عدة وباعتبارات متعددة. السنة إما أن تأتي قولية كسائر الأوامر والأقوال، إنما الأعمال بالنيات، وإما أن تأتي فعلية، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يصلي عليه الصلاة والسلام ونتبعه، حج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. وسنة تقريرية وهي السنة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولها لكنه أقرها رضي بها، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أكل بعض الأمور أو المأكولات ولكنه لا يأكلها لأن نفسه صلى الله عليه وسلم تعافها، كما أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يأكل منه، ولكنه أقر الصحابة رضي الله عنهم في الأكل. فهذه سنة تقريرية. السنة فيما الأصل أنها تأتي للوجوب، وهذا مصطلح المحدثين ومصطلح الأصوليين، لأنه يؤخذ منها التعليق بالحكم، ولكن السنة عند الفقهاء رحمهم الله هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهي التي تخرج الواجب. الواجب يجب اتباعه، أما السنة عند هذا القول هو اصطلاح الفقهاء أنه لا يثاب، يثاب فاعله لكن لا يعاقب تاركه، كسائر السنن، سنن الصلاة، سنن الصلاة مثلا، من السنة أن ترفع يديك، واحد ما رفع يديه هل نقول صلاته بطلت؟ لا، إذن هذا ليس بأمر واجب. ما وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، بل وضعها أسفل مثلا صدره، أسفل صدره أو على بطنه، فالأمر في ذلك واسع. هذا لم يجلس الاستراحة وهذا جلس، هذا لم يتورك في التشهد وهذا، هذه كلها سنن، من فعلها أذيب ومن تركها فلا حرج عليه، وإن كان الأولى أن يحرص الإنسان على السنة فإنه مأجور بكل حال.
هذا سائل يقول هل قراءة القرآن جماعة بنفس واحد؟
جماعة يعني حال كوننا جماعة.
بنفس واحد بنية التعبد جائزة أم هي من البدع؟
أنا أسألكم، هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان الرسول يقرأ جماعيا ويقرأ الصحابة بعده؟ هل أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ دائما اربطوا أنفسكم، أو أي شيء يأتي، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم؟ هل أثر عن أحد من الأئمة حتى أهل العلم؟ ما أذكر أنا إلا أنه اتخذ وسيلة تعليمية، إذا كان للتعليم، للمخارج، للتجويد، لحسن الأداء، فالأمر إن شاء الله في سعة. لكن أن يجتمع حلق في المساجد ويقرؤون جماعيا بصوت واحد وقد يعني يعملون بعض الطقوس المخالفة، فنحن كل اليوم وفي كل حياتنا نؤصل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألتم وأجبتم.
أحسن الله
نعم. إليك أيضا فيها الحديث واضح. نعم
أحسن الله إليكم.
لا واجب، لأنه جاء فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. لا نعم، لأنه مخالفة لأمر النبي، أعفو أرخو.
هذا هذا سائل يقول: جاء في الموطأ من رواية ابن وهب أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي من السفر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصديق والفاروق بقوله السلام عليكم فقط، فما يوجه معاليكم للزائر في السلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أفضل صيغة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هذه الصيغة. ونقف أيضا حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والأئمة وكل من يعمر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والإيمان عبر التأريخ وهم يسلمون عليه السلام، الصيغة المشروعة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خيرة خلق الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليك صلاة وتسليما كثيرا، ونحو هذا مما ورد من الصيغ الواردة. أما أن تكون الصيغة فيها ابتداع أو تكلف أو زيادة أو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام أو طلبه الغوث أو شفاء المرضى أو قضاء الحوائج أو دفع المضار، فهذا لله وحده. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ورفيق في الغار، السلام عليك يا صديق هذه الأمة، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وهكذا لعمر: يا عمر بن الخطاب السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك وأرضاك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ويقتصد بهذا ولا يتكلف أو يزيد أو يطيل. ويهمنا اليوم عدم المشقة على الناس وعدم الزحمة، كيف تزاحم في السلام وتقف وتطيل وأنت في السلام وهو سنة تؤذي إخوانك المسلمين بقولك أو بفعلك أو بتصرفك أو بسلوكك. فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل وقت ولا ينبغي المزاحمة. وكذلك من كان في الحرم تكفيه الحمد لله كمن كان في المسجد النبوي، وإن أتى إلى المكان فحسن، ولكن لا يضايق الناس ولا يؤذي إخوانه ولا يزيد بما هو من خصائص الله أن يجعله لرسوله أو لرسوله أن يجعله لصحابته. وهكذا في ميزان ومعيار علمي ينبض من قلوب محبة معروفة بالاتباع هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وما ذكر وما غفل عن ذكره الغافلون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي عن أصحابه ما تعاقب الليل والنهار، ورضي الله عن الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، ورضي الله عن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا منهج المسلم، لأن الله ترضى عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولقد ظل أقوام نالوا من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوم ساخرة أو بأعمال عدوانية منفرة أو بالوقيعة بمخالفة سنته وما أحدث من البدع والمخالفات، أو النيل من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وسبهم والتعرض للعرض وللجناب النبوي الشريف. وهؤلاء خسارتهم في الدين خسارة واضحة، لأنهم ليسوا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ولا على منهج خير القرون، فيسعنا ما وسع هذه القرون المفضلة، والله المستعان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.